بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله قال أبو داود رحمه الله قال الشيخ رحمه الله: المساومة في البيع والشراء والطلب بالحق لا يخل بالمروءة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس وهو الذهلي، روى عنه البخاري وروى عنه أبو داود، وهذه الطبقة، وكان أكثر من روى عنه على الإطلاق فيما علمنا ابن الجارود. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال، الحكم بن نافع هو أبو اليمان، أنبأنا شعيب بن أبي حمزة. فما اسم أبي حمزة؟ دينار، شعيب بن دينار. عن الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتاع فرس من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعطيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سمع نداء الأعرابي، فقال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتكه، أي ما قد دفعت الثمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد ابتعته، قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. إلا عمارة بن خزيمة، وقد وثقه النسائي وابن سعد كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه النسائي، أبو داود والنسائي. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لابن عم الله، وكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم الله فكاتبته على نفسي، أي أنها تدفع ذلك تلك القيمة تصير حرة، فجئتك أستعينك على كتابتي. قال: فهل لك من خير في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم، يعني من الأسرى، فقالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود، وأيضا بني المصطلق دخلوا في الإسلام، فكانت بركة من جانبين: من جانب أنها كانت سبب في إرسالهم إطلاقهم، ومن جانب أنها كانت سبب في إسلامهم. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود. فقال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني قال: حدثني محمد، يعني ابن بن سلمة، عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير به، ولم يصرح ابن إسحاق عند أبي داود التحديث كما صرح عند أحمد، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث كما في أسد الغابة من رواية يونس بن بكير عنه، وكذا هو مصرح عندكم. مصرحا مصرح هذا هو الصواب، وكذا هو مصرح، نسختنا هذه تصلح. مصرح هو مبتدع، ومصرح خبره. المبتدأ والخبر مرفوعان. مصرح بالتحديث في سيرة ابن هشام. هذا الباب فيه حديثان: الحديث الأول جواز بيع النسيئة، أي أنك تشتري من إنسان شيئا ثم تبقى الثمن في الذمة، يبقى ثمن ذلك الشيء في الذمة. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شعيرا من يهودي، وبقي الثمن في الذمة عند اليهودي ما يثبت فيه، وهو الدرع، 30 صاعا من شعير. ونقل ابن بطال الإجماع على جواز بيع النسيئة وشراء النسيئة. ليس على الإطلاق، إنما فيما ليس مثل الذهب والفضة، إذا كان ذهب وفضة اختلفت الأنواع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي ما يصلح النسيئة في الذهب والفضة. وفيه أن ما بيع بالنسيئة وتم البيع والتفرق لم يبقى للبائع إلا الثمن يؤدى، فإن حصل تلف في المباع يحصل على المشتري لا على البائع. فهذا الفرس لو أنه مات، مات في نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في نصيب الأعرابي، لو أنه مات في الطريق قبل دفع المبلغ. وفي هذا أن الأعراب لبعدهم عن العلم والفقه يحصل عندهم بعض الجفاء، فربما تجده لا يتخاطب مع العالم ولا يتخاطب مع خطابا لائقا، وربما حصل منه قسوة. وهذا بعض هذا حال كثير منهم. قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ثم وقع الاستثناء في الآية بعد ذلك: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله صلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. الآية. وفيه أن ولي الأمر صاحب الشأن كونه يبيع ويشتري أو يذهب إلى السوق لا ينقص هذا، ليس خارما له، خارما مروءته لإذا احتاج شيئا أو اشترى شيئا سواء فرسا أو غير فرس. وإنما هذا في نظر المشركين، ونزل القرآن بالرد عليهم وتخطئت ما تصوروه، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. في الآية في سورة الإسراء الآية: سبحان ربي. وهذا شيء يحتاج إليه الناس، أمر البيع والشراء مما يحتاج إليه الناس جميعا، فهو مما تعم به البلوى، فمعرفته أمر مطلوب تفقه فيه. وأن هؤلاء الذين باعوا أرادوا البيع على بيع الشراء على شراء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلمون، ولو كانوا يعلمون مثل هذا الشراء أنه قد بيع ما ساوموا. اللهم إلا أن يكونوا ليسوا من المسلمين، والسياق يقتضي أو السياق فيه أنهم ما كانوا يعلمون، وكفى أنهم ما علموا. فيه دلالة على أن الشراء على شراء الشخص لا يجوز، والبيع على بيعه لا يجوز إلا أن يترك. وفيه أن الأعرابي إما أن يكون شعر أن هذا البيع غير مبرم وأنه قد حصل له ثمن لفرسه يحتاج أن يأخذ نقده، وربما تبعه ما حصل البيع فأراد أن يبيع ناجزا، وإما أنه رأى الثمن أكثر باعتبار أن هذا ما عنده خلفية في أمور الفقه توسع فيها فيعرف أن البيع قد تم على المعنى الأول، وإما أنه رأى الثمن الذي أعطوه أكثر فأراد أن يتخلص مما اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وعلى الوجهين هو خلاف الصواب، على الوجهين هذا خلاف الصواب. ويكون يمينه على المعنى الأول، أي والله ما بعتك أي ما أعطيتني نقودي، لا على أنه ما تم التبايع بيننا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتعته منك، أي أنه حصل التبايع بيننا، حصل الاتفاق وحصل، فهذا هو الصحيح أنه تم البيع. وأن الأعرابي في هذا اليمين على حسب نيته عسى أن يعذر، وفعلا لأنه ما كان عنده خلفية أن البيع على هذا المعنى تم، محمول على هذا. هات لنا عون المعبود عند هذا الحديث، هل الأعرابي هذا على ما أولناه من كلامه هذا في حق المسلمين؟ وأن شهادة خزيمة بن ثابت شهادة عظيمة اعتبرت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق في أمور الدين في خبر السماء ولا يصدق في قيمة فرس، فإن هذا الشهادة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين، أي تعدل شهادة رجلين فكافية باعتبار أن هذا هو الحق. وهذا من الفرج الذي حصل، صارت منقبة لخزيمة بن ثابت ثقته برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه له. الحديث الذي يليه فيها أن المغانم تقسم، سباياها وسائر أحوالها تقسم، فإذا حصل سبي قسم على أصحابه على الغانمين. رجالا ونساء حسب الأسهم. وأن الجمال ربما مرغوب إلى النفوس، جمال النساء والجمال مطلوب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. لذا قالت عائشة والله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، عرفت أنه سيرى منها ما رأيت، أي من الجمال، وأنه قد يرغب في الزواج بها، وكانت ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. وقد استدلوا بهذا الحديث ونظائره على أن من مقاصد الزواج عند النبي صلى الله عليه وسلم تكثير النساء عنده، يعني ماذا الخير على الأسهار، إما بدخولهم في الإسلام، وإما أقل ما في الأمر بكفهم عنه وعن دعوته، وإما باحترام الناس لهم، وأيضا الله أعطاه قوة، أعطاه قوة، وأيضا كان هذا مما أراد الله عز وجل من تشريف أولئك النسوة أن يكن أمهات المؤمنين، والأمور بمقادير الله سبحانه وتعالى. ذكروا مقاصد منها ما تقدم، نعم كشف وجهها يحتمل على أنه قبل الحجاب، وهذا عند ابن سعد قال له الأعرابي لا والله ما بعتك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك ويلك، وهما يتراجع ويقول هلما شهيدا فما جاء من المسلمين، فمن جاء من المسلمين، قال الأعرابي ويلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا، قال له خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته، يعني هو يطالب بالشهيد، قال بما تشهد؟ زاد ابن سعد ولم تكن معنا. فقال بتصديقك يا رسول الله. زاد ابن سعد وأنا أصدقك بخبر السماء ولا أصدقك ما تقول، أعلم أنك لا تقول إلا حقا، قد آمناك على أفضل من ذلك على ديننا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. قال العلامة السيوطي: الأعرابي هذا من بني مرة ذكروا. قال العلامة السيوطي: قد حصل لذلك تأثير في دمهم ديني وقع بعد وفاته في مهم ديني وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيما روى ابن أبي شيبة المصاحف عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد بن ثابت، وكان الناس يأتون زيدا ابن ثابت، فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع خزيمة بن ثابت، فقال: اكتبوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادتها بشهادة رجلين، فكتب. وإن عمر أتي بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده انتهى. قال الخطابي: هذا حديث يضعفه كثير من الناس غير موضعه، في من غير موضعه، وقد تنازع به وقد تدرع به قوم من أهل البدع إلى استحلال الشهادة لمن عرف عنده بالصدق على كل شيء ادعاه. وإنما وجه الحديث ومعناه النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم الأعرابي بعلمه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا بارا في قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك، ما جرت توكيد لقوله والاستظهار بها على خصمه، فصارت في التقدير شهادة له، شهادته له، وتصديقه إياه على قوله كشهادة رجلين سائر القضايا انتهى. قال: قلت: وشهادة خزيمة قد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجلين دون غيرهم من هو أفضل منه، وهذا المخصص تضاه وهو مبادرته دون من حضره من الصحابة للشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قبل الخلفاء الراشدون شهادته وحده وهي خاصة له. قال المنذري: أخرجه النسائي، وهذا الأعرابي هو ابن الحارث، وقيل سواء بن قيس المحاربي، ذكره غير واحد من الصحابة، وقيل إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين، وقيل إن هذا الفرس هو المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام المنذري. تفضلوا، بارك الله فيكم.